إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب الرضاع بفتح الراء وكسرها فتقول الرضاع والرضاع. تقول رضع الصبي أمه يرضع رضاعا، رضع يرضع على وزن حمد يحمد. قال وأهل نجد يعكسون، أي يقولون رضع يرضع ويجعلون المصدر رضعا. وامرأة مرضع أي لها ولد ترضع، فإن وصفتها بإرضاعه قلت مرضعة، فالفرق بين مرضع ومرضعة أن المرضع هي التي شأنها الرضاع، هي التي شأنها الرضاع، ولا يلزم أن يكون رضيعها على ثديها. هذه المرضع، مرضع يعني فيها لبن ترضع. وأما المرضعة فهذا وصف لها حال كونها ترضع، فمرضعة يعني عليها طفلها يرضعها. وبهذا يتبين لك قوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضع، فلم يقل سبحانه وتعالى تذهل كل مرضع، لأنه سبحانه وتعالى أراد يعني حال الرضاع. ففي مثل هذه الحال من شدة الهول وفي حالة حاجة طفلها إليها فهي تذهل عنه. قال الزمخشري فإن قلت لما قيل مرضعة دون مرضع قلت المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي. قال والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع. حمك الله. قال فقيل مرضعة ليدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته من فيه لما يلحقها من الدهشة، لما يلحقها من الدهشة. وذكر في الباب رحمة الله عليه ستة أحاديث، خمسة منها في الرضاع والسادس في الحضانة. الحديث الأول حديث ابن عباس، والحديث الثاني حديث عائشة هذان يتعلقان بأول مسألة من مسائل الرضاع، فإن مسائل الرضاع أربع، مسائل الرضاع المشهورة أربع. المسألة الأولى: من يحرم بالرضاع؟ من يحرم بالرضاع؟ والجواب سهل، أجاب عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيحرم عليك من النساء بالرضاع ما يحرم عليك من النساء بالنسب، من النساء بالنسب. وقد ذكرنا لكم فيما تقدم القاعدة المشهورة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن القريبات نساؤك القريبات كلهن حرام عليك إلا أربع: بنت عمك وبنت عمتك وبنت خالك وبنت خالك، فلا يحل لك من الأقارب إلا هذه الأربع، وما سوى ذلك من الأقارب الأصل أنهن كلهن محرمات، لأن بينك وبينهن نسب، بينك وبينهن نسب، بينك وبينهن دم، فلأجل هذا الدم فحرم الله تبارك وتعالى القريبات إلا هذه الأربع، إلا هذه الأربع. فالحديث الأول والثاني يتعلق بالمسألة الأولى: من يحرم من الرضاع؟ والجواب أنه يحرم من الرضاع من يحرم من النسب، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يحرم من النسب سبع ذكرهن الله تبارك وتعالى في سورة النساء، فتحرم عليك أمك لأنها أصل أنت خارج منها، وتحرم عليك بنتك لأنك أصلا هي خارجة منك، هي جزء منك، وتحرم عليك أختك لأنها مشاركة لك في الأصل، فأنت وهي خرجتما من أصل واحد، وتحرم عليك عمتك لأنها مشاركة لأصلك، مشاركة لأبيك، وتحرم عليك خالتك لأنها مشاركة لأصلك الآخر لأمك، وتحرم عليك بنت أخيك لأنها فرع من مشارك لك في الأصل، فأنت وأخوك من أصل واحد، فبنته بنتك. ويحرم عليك بنت أختك لأنها فرع مشارك لك في الأصل، وهكذا. فالنسب أيها الإخوة سببه الدم، سببه الدم. أنت عندما تكون في بطن أمك تتغذى على ماذا؟ على الدم. وبهذا يتبين لك أن المحرم من الرضاع لم تتغذى على الدم، وإنما تغذت على ماذا؟ على اللبن. وأما المحرم بالنسب فهي تغذت بالدم وباللبن، فوصلة النسب أقوى. وسنذكر لكم إن شاء الله تعالى يعني من ذكر يعني مثل هذه الأسرار، كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد في المجلد الخامس لما ذكر يعني تحريم لما ذكر التحريم بلبن الفحم إذا أرضعتك امرأة فزوجها هذا يسمى الفحم وهو الذي ثار اللبن بوطئه فهذا يسمى الفحم فهو أبوك من الرضاعة. فابن القيم يستدل على هذا فيقول إذا كانت البنت من الرضاعة بالنسبة لأبيها من الرضاعة محرم خالف بنت الزاني فبنت الزاني حرام عليه من باب أولى. قال لأنه إذا حرم عليه أن ينكح من قد تغذت بلبن ثار بوطئه فكيف يحل له أن ينكح من قد خلق من نفس مائه بوطئه وهي بنته من الزنا. قال وكيف يحرم الشارع بنته من الرضاع لما فيها من لبن كان وطئ الرجل سببا فيه ثم يبيح له نكاح من خلقت بنفس وطئه ومائه. قال هذا من المستحيل. ثم ذكر ما نريده الآن. قال فإن البعضية التي بينه وبين المخلوقة من مائه يعني بنته أكمل وأتم من البعضية التي بينه وبين من تغذت بلبنه. فإن بنت الرضاع فيها جزء ماء من البعضية والمخلوقة من مائه كاسمها مخلوقة من مائه فنصفها أو أكثرها بعضه قطعا والشطر الآخر للأم. وهذا قول جمهور المسلمين. فأشار ابن القيم رحمة الله عليه إلى ما أشرنا إليه فيما يتعلق بالنسب والرضاع. فبنتك من النسب مخلقة من مائك وأما بنتك من الرضاع فقد رضعت بلبن أنت السبب فيه فكانت وصلة النسب أقوى وأتم من وصلة الإيش من وصلة الرضاع. هذا ذكره رحمة الله عليه في المجلد الخامس صفحة 569. فإذا هذه المسألة الأولى أيها الإخوة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وحتى لا تشتبع عليك الأمور أسهل لك هذا بمثال. عندنا أسرة فيها زوج وزوج وأولاد وعندنا أسرة أخرى فيها طفل. هذا الطفل الذي من الأسرة باء ارتضع من الزوجة التي في الأسرة ألف. فأنت ممكن حتى تسوي دائرة يعني سوي دائرة الدائرة الأولى ألف والدائرة الثانية باء. الدائرة ألف فيها زوج وفيها زوجة وفيها أولاد والزوج له أصول وفروع وحواشي أصوله آباؤه وفروعه أبناؤه وإن نزلوا وحواشي إخوانه وأعمامه. وكذلك الزوج له أصول وفروع وحواشي ولهم أولاد. طيب في الأسرة باء عندنا زوج أيضا وزوجة وأولاد، ولنفطر يعني طفلا منها نسميه مثلا جيم، هذا الذي عليه الكلام. فجيم هذا رضع من هذه الزوجة التي في أجل، أرضعوه سحبوه، أرضعوه يعني سحبوه إليهم، سحبوه إليهم يعني صار واحدا إيش؟ واحدا منه. سبحان الله، بهذا اللبن، بهذا الرضاع، حتى نعرف يعني قيمة هذا اللبن. وسأذكر لكم ما ذكره الشيخ ابن عثيمين مما يتبين به حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته فيما يتعلق بهذا اللبن. فإذا ارتضع من هذه المرأة التي في الأسرة ألف صار واحدا منها، فيحرم عليه، فيحرم عليه أصول وفروع وحواشي الفحل الذي هو الزوج، ويحرم عليه أصول وفروع وحواشي أمه من الرضاع. طيب، ومن الجهة الأخرى، من الجهة الأخرى بالنسبة للأسرة ألف، ما علاقتها بالزوج والزوجة والأولاد الذين في الأسرة باء؟ لا علاقة. فإذا بالنسبة للأم من الرضاع والأب من الرضاع أصول وفروع وحواشي الفحل، أصول وفروع وحواشي الأم كلهم محرمون على من؟ على هذا المرتضع. وأما من جهة الأسرة ألف فلا يحرم عليهم إلا إيش؟ إلا إيش؟ إلا فروع المرتضع، وأما أصوله وحواشيه فلا، وأما أصوله وحواشيه فلا. لعلكم أدركتمها. فإذا بالنسبة للأم التي أرضع والفحل، بالنسبة للأم أصولها وفروعها وحواشيها كل هذا محرم على المرتضع، وبالنسبة للفحل الذي هو زوجها أصوله وفروعه وحواشيه محرم على المرتضع. وأما بالنسبة لي الأسرة التي أرضعت هذه، فيمكن لولد من الأسرة ألف يتزوج ببنت من الأسرة إيش؟ من الأسرة باء غير المرتضع. المهم يعني الفروع الأخرى يعني ما في علاقة بينها. التنبيه المهم بالنسبة للمرتضع لا نقول أصوله وفروعه وحواشيه تحرم على الأسرة المرضعة، وإنما فقط فروعه. فعندما يكبر هذا الطفل المرتضع ويتزوج ويأتي بولد، فهذا الولد يحرم على من؟ على الأم من الرضاع، لأنها جدته. فإذا بس الفروع بالنسبة لي المرتضع، وأما أصول المرتضع وحواشيه فلا دخل لهم في العيش، فلا دخل لهم في التحريم. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. وإذا أنت مشيت على هذا يعني تستغني عن كثير من التفريعات، أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما الحديث الثالث ف فيتعلق بلبن الفحل، فيتعلق بلبن الفحل. ما هو الفحل؟ الفحل هو الزوج الذي سار اللبن بوقته، الزوج الذي سار اللبن بوطئه. فإن هذا الزوج لما وطئ المرأة وحبلت وصار فيها لبن، فهذا اللبن الذي فيها إنما هو بسبب من؟ بسبب وطئ زوجها. فهذا الفحل يكون أبا للمرتضع من الرضاع، يكون أبوه من الرضاع. ولو كان له أخ فيكون إيش علاقته بالمرتضع؟ عمه من الرضاع، جده من الرضاع، أخوه من الرضاع، وهكذا. فإذن هذا الفحل. فإذن الزوج الذي ثار اللبن بوطئه هذا يعني عنصر أساسي في التحريم بالرضاع، عنصر أساسي في التحريم بالرضاع. خلافا لمن جعل يعني الفحل، لمن جعل لبن الفحل غير مؤثر كما سنبين، فهذا هو الصحيح. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة من مسائل الرضاعة وهي زمن الرضاع المحرم، زمن الرضاع، زمن الرضاع، زمن. والمراد بزمن الرضاع أن يكون هذا الرضاع يعني حال الصغر، أن يكون هذا الرضاع حال الصغر. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذا اللبن هو الذي يكون، يكون ليش؟ يكون العظم واللحم، فيكون عظمه ولحمه من هذا اللبن حتى يكون هناك تأثير، بخلاف الكبير إذا رضع فإن هذا اللبن لا يؤثر في لحمه وعظمه. فإذن زمن الرضاع، وسنعرف هل لا بد أن يكون في الحولين أم أن هذا يرتبط بالفطام. إذا قلنا في الحولين فإذن نحن مركزين على الحولين، أما إذا قلنا هذا يرتبط بالفطام فيكون الرضاع المؤثر هو الذي قبل ليش؟ قبل ليش؟ قبل الفطام، سواء كان أقل من حولين أو أكثر من حولين. طبعا هذا الفطام يعني الربط بالفطام هذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وسنعرف ما في هذا من الخلاف. فالحديث الرابع في زمن الرضاع المحرم. وأما الحديث الخامس، طيب قبل أن نذكر الحديث الخامس نذكر المسألة الرابعة من مسائل الرضاع، لأن المسألة الرابعة غير مذكورة في هذه الأحاديث. المسألة الرابعة من مسائل الرضاع هي قدر الرضاع المحرم، قدر الرضاع المحرم. فمن العلماء من قال الرضاع المحرم هو قليل اللبن وكثيره، أي شيء ولو نقطة واحدة. ومنهم من قال ثلاث رضعات، ومنهم من قال خمس رضعات، وسنعرف الصواب في هذا. إذن هذه المسألة الرابعة وهي مسألة ماذا؟ قدر الرضاع المحرم. هذه المسألة أربع مرة أخرى، من يحرم بالرضاع؟ الثانية لبن الفحل، وهي رضاع لبن الفحل. المسألة الثالثة زمن الرضاع، المسألة الرابعة قدر الرضاع. طبعا عندما نقول الرضاع يعني الرضاع المؤثر المحرم. وأما الحديث الخامس هنا أيها الإخوة فهو في ثبوت الرضاع. ثبوت الرضاع هل يكتفى فيه بشهادة امرأة واحدة أو لا بد من شاهدين أو ماذا؟ فهذا يتعلق بثبوت الرضاع. يعني لو أنت وزوجتك تعيشان في أمان وسلام، فوجئت بامرأة تطرق الباب وتقول أرضعتكم، فهل يعمل بشهادتها؟ الحديث الخامس فيها. وأما الحديث السادس فهو في الحضانة، فهو في الحضانة، ولعلنا ذكرنا الحضانة في الدرس الماضي. فالمهم أن الحديث السادس في الحضانة، وذلك لعلاقة هذا بالرضاع، لعلاقة هذا بالرضاع. طبعا موضوع الرضاع أيها الإخوة موضوع مهم، ويمكنك أن يعني ترجع إلى ثلاثة مراجع مهمة، وهي الفتاوى المجلد 34 من صفحة 31 إلى صفحة 62، المرة القادمة إن شاء الله حاولوا أن تقرأوا هذا الموضع لأن فيه يعني بعض الإشكالات. المجلد 34 من صفحة 31 إلى 62. المرجع الثاني المهم زاد المعاد لابن القيم، المجلد 5 من صفحة 552 إلى صفحة 593، إلى صفحة 593. المرجع الثالث كما هو المعتاد الممتع لابن عثيمين رحمة الله عليه، المجلد 13 من صفحة 421 إلى صفحة 456، إلى صفحة 456. وكالعادة نأخذ مقدمة يعني لكتاب الرضاع مستفادة من يعني الممتع، فنشير يعني إلى رؤوس المسائل التي ذكرها الشيخ، ونعتبر هذا يعني مقدمة لكتاب الرضاع. النقطة الأولى أيها الإخوة، الرضاع لغة وشرعا، الرضاع لغة وشرعا. الرضاع لغة هو مص الثدي لاستخراج اللبن منه، هذا في اللغة المص. وأما شرعا فمعناه أوسع، شرعا معناه أوسع من معناه اللغوي. وفي الغالب أن المعنى اللغوي يكون إيش؟ يكون أوسع من المعنى الشرعي، لأن الشرع يضع على المعنى اللغوي قيود. إلا في هذا، فالرضاع في الشرع معناه أوسع من معناه في اللغة. كالإيمان، الإيمان لغة طبعا لو جاريناه يعني، وإلا الإيمان لغة معناه غير ما يعنوه، فهم يقولون الإيمان لغة التصديق، ولكنه في الشرع معناه أوسع، معناه أوسع. إذن هذان مثالان، الإيمان والرضاع معناهما في الشرع أوسع من معناهما في اللغة. فمعناه في الشرع إيصال اللبن إلى الطفل بأي طريق من الطرق، إيصال اللبن إلى الطفل بأي طريق من الطرق، سواء كان مص الثدي، أو كان بالصعوط، الصعوط إيصاله عن طريق الإنس، عن طريق الأنف، أو كان بالوجور، الوجور هو إيصاله عن طريق يعني أحد جانبي الفم، أحد جانبي الفم هذا يسمى وجور، أو حلب له في كوب ثم سقي. فالمهم أن معناه في الشرع هو إيصال اللبن إلى الطفل بأي طريق من الطرق. النقطة الثانية، الرضاع حكمة ورحمة، الرضاع حكمة ورحمة. قال الشيخ: والرضاع من رحمة الله عز وجل وحكمة. قال: فالطفل في بطن أمه يتغذى بالدم عن طريق السر، عندما يكون في بطن أمه يتغذى بالدم عن طريق الحبل السري، ثم إذا انفصل فإنه لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب. كل واحد فينا وخاصة المتزوجين يعني يرون الأطفال، أطفالهم عندما يولدون وخاصة إذا كان حاضرا لولادة الطفل. قال: فجعل الله له وعاءين معلقين في صدر الأم، واختار الله عز وجل أن يكون في الصدر لأن ذلك أقرب إلى القلب، ولأنه أقرب إلى كون الأم تحتضن الولد وترق له وتحن عليه. ثم جعل الله عز وجل هذا الوعاء وعاء لا يجتمع فيه اللبن كما يجتمع في القارورة، لا تحسب أن اللبن داخل الثدي كأنها قارورة، لا، قال: لكنه يجتمع بين عصب ولحم وشحم متفرقة ليكون أسهل للأم مما لو كان يرتج كما لو كان في قارورة. ثم من رحمة الله عز وجل أنه جعله يخرج من هذه الحلم وليس في شق واحد، يعني هذه الحلم ليس فيها ثقب واحد وإنما مخرقة عدة خروق، لأجل ألا ينزل بسرعة فيشرق الطفل فيموت. قال: وبهذا كله تتبين حكمة الله عز وجل، وأنه لا ينبغي العدول عن هذه الحكمة العظيمة بإسقائه لبنا أجنبيا كما يفعل بعض الناس، مع أن الأطباء متفقون على أن لبن الأم خير للطفل من أي لبن آخر، وهذا هو الذي يليق بحكمة الله تعالى. ولهذا ينبغي للمرأة ألا تدع إرضاع ولدها لمدة سنتين، كما قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. النقطة الثالثة، قاعدة التحريم بالرضاع، قاعدة التحريم بالرضاع، وهي التي أشرنا إليها. الرضاع لا يؤثر في حواشي وأصول الراضع، الرضاع لا يؤثر في حواشي وأصول الراضع، وإنما الذي يتعلق به حكم الرضاع الرابع وفروعه فقط، الرابع وفروعه. وبالنسبة للمرضعة يتعلق الرضاع بأصولها وفروعها وحواشيها، وبالنسبة لصاحب اللبن يتعلق بأصوله وفروعه وحواشيه. قال: فهذا تقسيم حافر يسهل على الإنسان أن يعرف تأثير الرضاع. فإذن هم هذه الأسرة المرضعة تسحب هذا الطفل المرتضع، تسحبه وفروعه في حكمه بعد ذلك. وأما أصوله وحواشيه فهم أسرة أجنبية، أسرة أجنبية. نعم. الرضاع لا يؤثر في حواشي وأصول الرضع، وإنما يتعلق به، وإنما الذي يتعلق به حكم الرضاع الرابع وفروعه فقط. وبالنسبة للمرضعة يتعلق الرضاع بأصولها وفروعها وحواشيها، وبالنسبة لصاحب اللبن يتعلق بأصوله وفروعه وحواشيه. النقطة الرابعة، هل يحرم من الرضاع ما يحرم بالصهر؟ هل يحرم بالرضاع ما يحرم بالصهر؟ يعني مثلا أبوك من الرضاع عنده زوجة، أبوك من الرضاع عنده زوجة، زوجة أخرى غير التي أرضعتك، فصارت هذه الزوجة إيش؟ ها؟ زوجة أبيك من الرضاع، هذا صهر ولا نسب؟ هذا صهر، لكنه صهر من جهة الإيش؟ من جهة الرضاع. فهل تحرم عليك كما تحرم عليك زوجة أبيك من النسب؟ هل يحرم بالرضاع؟ هل يحرم بالرضاع أو من الرضاع ما يحرم بالصهر؟ الجواب، جمهور العلماء على التحريم، والمخالف لهم قليل، وهذا شيء في الحقيقة محير. شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن هذا، ففي مرة قال يعني لا يحرم، ومرة توقف. مرة قال لا يحرم يعني خلافا للجمهور، ومرة توقف وقال إن كان أحد قال بعدم التحريم فهو جيد. وهذه المسألة أيها الإخوة تعرض لها ابن القيم في الزاد في الحكم الأول في صفحة 557، قال هل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع فيحرم عليه أم امرأته من الرضاع وبنتها من الرضاع؟ قال المحرمون وهم الجمهور، قالوا تحريم هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأجرى الرضاع مجرى النسب وشبهها به، فثبت تنزيل ولد الرضاع وأبي الرضاع منزلة ولد النسب وأبيه، فما ثبت للنسب من التحريم ثبت للرضاع. فإذا حرمت امرأة الأب والابن وأم المرأة وابنتها من النسب حرمنا بالرضاع. فهذا يعني ما ذكره. ونقل عن شيخ الإسلام قال الله سبحانه وتعالى حرم سبعا بالنسب وسبعا بالصهر. وطبعا لهم أدلة في قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فإذا هذا لا يدخل فيه ماذا؟ لا يدخل فيه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فلا يدخل في هذا الابن من الإيش؟ من الرضاع. لكن رد عليهم الجمهور فقالوا المراد بهذه الآية وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يعني غير أولاد الإيش، غير أولاد الإيش التبني، غير أولاد التبني. وابن القيم يرد عليهم ويقول لا مانع، يعني أن يكون في الآية دلالة للشيئين، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قال ويدل على هذا أيضا أنه سبحانه لم يجعل أم الرضاع وأخت الرضاع داخلة تحت أمهاتنا وأخواتنا، وقد تعرض الشيخ ابن عثيمين لهذه المسألة أيضا. قال فذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم إلى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالصهر. قال وعلى هذا فأم زوجتك من الرضاع حرام عليك كأم زوجتك من النسب، لأن أم زوجتك من النسب حرام بالنص والإجماع. قال ولكن ظواهر الأدلة تدل على خلاف قول الجمهور، لأن الله تعالى ذكر المحرمات ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فيكون الأصل الحل. وعلى هذا فإذا لم يكن هناك تحريم بين فإن الأصل الحل. فإذا يمكن أن نلخص يعني أدلة الذين خالفوا الجمهور، وإن كان مخالفة الجمهور أيها الإخوة في مثل هذا يعني صعبة، يعني من ناحية النظر، إذا كان هو يعني أباك من الرضاعة ف يعني تركيبتك فيها شيء من هذا الأب من الرضاعة، ولهذا حرم من الرضاعة ما يحرم بالنسب، فصار هذا أبا من الرضاعة. فإذا صار أبا من الرضاعة فكيف يجوز لك أن تتزوج امرأته، فكيف يجوز لك أن تتزوج امرأته؟ ربما يجاب على هذا فيقال أن الأب يعني من النسب له إيش؟ له حرمة أعلى، فمن تمام حرمته أن لا تتزوج منكوحته. ولذلك قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فبين سبحانه وتعالى العلة في النهي عن التزوج بمنكوحة الأب، الأب من النسب. فهل الأب من الرضاع في منزلة الأب من النسب؟ هذا هو الذي يعني فيها النظر، هل الأب من الرضاع في منزلة الأب من النسب حتى يحرم عليك أن تتزوج بمنكوحته كما حرم عليك أن تتزوج بمنكوحة الأب من النسب؟ عرفت الآن يعني ما في هذه المسألة من الصعوبة. فعلى كل حال الذين خالفوا الجمهور أدلتهم كالآتي، قالوا الأصل الحل، فطالما أنه ليس هناك دليل بين على التحريم فالأصل ماذا؟ الأصل الحل. ولذلك نحن ذكرنا أن من جهة الصهر كل النساء حلال إلا إيش؟ إلا أربعة أيضا. فإذا من جهة النسب كل النساء القريبات عليك حرام إلا أربعة، بنت عمك وعمتك، بنت خالك وبنت خالك. في الصهر العكس، كل نساء الصهر حلال إلا أربعة، من زوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة وحليلة الإيش؟ وحليلة الإبن، وحليلة الإبن. فإذن الأصل الحل من جهة الصهر، الأصل هو الحل. فالذي يحرم يعني هؤلاء من الرضاع فعليه الإيش؟ فعليه الفدية. طيب، دليل آخر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء، ولم يقل والمصاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة، وما كان أسهلها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها. طيب، الدليل الثالث أن الله تعالى يقول: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فإذا حليلة الإبن الذي ليس من الصلب، حليلة الإبن بالتبني، حليلة الإبن بالرضاع، هذه حلال. قال: فخرج به الإبن من الرضاع، فزوجته لا تحرم، فزوجته لا تحرم على أبيه لأنه ليس ابنا لصلبه. قال: وأجاب الجمهور عن هذه الآية بأنها في التبني، وأجيب عليهم أنها وإن كانت في التبني فلا تمنع دخول يعني الابن من الرضاع. فهذا ما في هذه المسألة، هل يحرم بالرضاع ما يحرم من المصاهرة؟ والله أعلم. طيب، النقطة الخامسة: ما هو قدر الرضاع المحرم؟ ما هو قدر الرضاع المحرم؟ وذكر ذلك ابن القيم الخامس 570 أيضا، فذكر ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول قول من قال: يحرم بقليل الرضاع وكثيره، يحرم بقليل الرضاع وكثيره، وهذا قول كثير منهم، يعني حتى منهم أبو حنيفة ومالك. القول الثاني قالوا: لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات، لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات. طبعا أصحاب القول الأول استدلوا بإيش؟ استدلوا بعموم الآيات والأحاديث التي فيها إطلاق الرضاع. يحرم من الرضاع، قالوا: أي رضاع. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قالوا: أي رضاع. هذا أصحاب القول الأول. أصحاب القول الثاني قالوا: ثلاث رضعات فما فوق. استدلوا بماذا؟ استدلوا بمفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحرم المصة والمصتان والرضعة والرضعتان. قالوا: إذا نفهم من هذا أن الثالثة إيش؟ تحرم. فنقول لهم: قولكم هذا صحيح وفهمكم مستقيم، إلا أن قولكم هذا يخالف دليل القول الثالث. ما هو القول الثالث؟ أنه لا يثبت الرضاع بأقل من خمس رضعات. بأقل من خمس رضعات، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل عشر رضعات يحرم، فنسخنا بخمس رضعات، فنسخنا بخمس رضعات. وأدلة أخرى نذكرها إن شاء الله عندما نتناول هذه الأحاديث بالشرح. النقطة السادسة، ما هو حد الرضعة؟ ما هو حد الرضعة؟ هل الرضعة هي المخفة ولا النفس ولا الشبعة؟ المخفة ولا النفس ولا الشبعة؟ المصة معروفة، مصة واحدة، شو الفرق بينه وبين النفس؟ ها؟ أنه في النفس الواحد يمكن أن يمص عدة مصات. طيب والشبعة؟ الشبعة يعني الوجبة، يعني هو يبكي أخذته أرضعته حتى شبع ثم رجع إلى أم الأصلين. هذا ممكن تكون فول النهار، في آخر النهار احتاج رضع أخرى، فالرضع هي إيش؟ هي الشبعة، هي الوجبة، وهذا هو الصحيح أيها الأخوة، هذا هو الصحيح، أما الرضعة هي الوجبة وليست هي المصدر ولا النفس. النقطة السابعة، شروط الرضاع المؤثر، شروط الرضاع المؤثر. الرضاع المؤثر يعني له شرطان، أن يكون خمس رضعات، وأن يكون في الحولين، وأن يكون في الحولين، أو نعلق ذلك بالفطام، أو نعلق ذلك بالفطام. المهم أن الرضاع المؤثر له شروط. النقطة الثامنة، رضاع الكبير، رضاع الكبير. فهل رضاع الكبير مؤثر؟ تعرفون أن هذه المسألة يعني أثيرت في مصر أخيرا، وهي إن عبرت عن شيء فإنما تعبر يعني عن الفوضى، فإن الذي أثارها يعني إنما أراد الفوضى فعلا، لأنه يعني لم يحقق قول الذين قالوا بجواز يعني إرضاع الكبير. العجيب أن إرضاع الكبير هذا يعني قال به يعني جلة من العلماء المعروفين، قالت به عائشة، وقال به علي، وقال به الليث بن سعد، وقال به عطاء بن أبي رباح. هؤلاء قالوا برضاع الكبير وأنه مؤثر. وجمهور العلماء على أن رضاع الكبير، على أن رضاع الكبير غير مؤثر. قال الشيخ ابن عثيمين والقول الثاني أن الرضاع محرم ولو كان الإنسان له 60 سنة، حتى لو كان الراضع أكبر من المرضع. هذا شاب كبير له 60 سنة، رضع من امرأة شابة لها 20 سنة مرة واحدة يكون ولدا لها. قال وهذا رأي الظاهرية. طبعا الشيخ اقتصر هنا على رأي الظاهرية، وأنا ذكرت لك من قال بهذا كما في زاد المعاد. طبعا ودليله معروف أيها الإخوة، قصة سالم مولى أبي حذيفة أبو حذيفة كان تبنى سالم، أبو حذيفة تبنى سالما، فلما أفطر الله تبارك وتعالى التبني جاءت امرأة أبي حذيفة يعني تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يستغنون عن دخول سالم عليها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، قال لها أرضعيه تحرمي عليه. وقد اختلف طبعا في الجواب على هذا الحديث، فمنهم من قال هذا الحديث منسوخ، ومنهم من قال هذا خاص بهذه الواقعة. والصواب أيها الإخوة أن إذا وجدت حالة شبيهة بحالة سالم وأبي حذيفة وامرأته، إذا وجدت حالة شبيهة وكانوا بحاجة إلى رضاع الكبير، فإنه لا مغار أن نفتي بما أفتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجدت حالة شبيهة. يعني مثلا ماذا تفعل لو سئلت هذا السؤال؟ في بعض الناس زوجان ليس عندهما أولاد، فيهم عقم، فيأخذون ولد ينسبوه إلى أبيه فلان ابن فلان، لكن يأخذونه ويربونه ويربونه من صغره، ويبقى ويخرج لا يعرف له يعني أبوين إلا هذين. وهم لا يستغنون عنه وكبر، فما الحال؟ أنا في اعتقادي أن مثل هذه الصورة تشبه ولو بوجه ما يعني مثل هذه الحالة. نعم ممكن يكون فيها لبن كما سيأتينا، يعني اللبن لا يقتصر على الحبلة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وقد اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه إذا كان المقصود بالإرضاع التغذية فإنه لا يكون إلا في زمن الرضاع، إذا كان المقصود بالإرضاع التغذية فإن هذا لا يكون إلا في زمن الرضاع على الأصل. قال وإذا كان المقصود بالرضاع دفع الحاجة جاز ولو للكبير. قال الشيخ وعندي أن هذا أيضا ضعيف، لأن شيخ الإسلام يجوزه للإيش؟ للحاجة. قال وعندي أن هذا أيضا ضعيف، وأن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقا إلا إذا وجدنا حالا تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه، إلا إذا وجدنا حالا تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه. فهذا فيما يتعلق برضاع الكبير. قال إلا إذا وجدنا حالا تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه، وأما شيخ الإسلام يجوز الحاجة مطلقا، الشيخ ابن عثيمين يقيده بإيش؟ بحاجة تشبه هذه الحالة. النقطة التاسعة لكن ما حده هذا إيصال اللبن، لكن نحن لا نتكلم في يعني حد الرضع، أما تعريفه إيصال اللبن دون تعرض للإنش للحد والقدر فما في منافعة. طيب بالنسبة لي فيما يتعلق برضاع الكبير أيضا عندنا حديث مهم، وهذا صححه الشيخ الألباني في الإرواء 2150، وهو عمدة في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الحطام. لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الحطام. فهذا حكم عام أيها الإخوة. وأما قضية سالم كما يقال قضية إيش؟ قضية عين. ولا ينبغي أن نشغب بقضايا الأعيان على عموم الأحكام. هذا هو الأصل، لا تشغب بقضية عين على حكم عام، إلا إذا كانت هناك قضية تشابهها، تكون مستثناة من هذا الحكم العام. النقطة التاسعة، الألبان المحرمة. الألبان المحرمة سواء كانت عن طريق الثدي أو كانت صعوط، وعرفنا الصعوط عن طريق الأنف، أو الوجور عن طريق يعني أحد جانبي الفم. وذكروا هنا أيضا الحنابلة قالوا ولبن الميتة، يعني امرأة أرضعت طفلا 4 رضعات بقيت له رضعة، فرضعها وهي ميتة. طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يعني يرد هذا، وأيضا الموطوءة بشبهة، إما شبهة في العقد، كان يتزوجها بعقد ليس بصحيح، فهذه موطوءة بشبهة، ويعني جاء فيها لبن ورضعها طفل، فهل لبنها هذا يحرم؟ قال فإذا حملت الموطوءة بشبهة وأتت بولد وأرضعت بهذا اللبن فلبنها محرم لا شك. قال الحنابلة أو بعقد فاسد أو باطل أو بزنا. فننبه أيها الإخوة على مثل هذا، العقد الفاسد الباطل الزنا الموطوء بشبهة، فنقول الأم التي أرضعت أم، لكن يبقى الخلاف في إيش؟ في من؟ في الذي ثار اللبن بإيش؟ بوطئه، هل هذا يعتبر أب من الرضاعة أم لا؟ فهذا الذي ينبغي التنبه إليه. طبعا بالنسبة للزنا والعقد الباطل هذا لا يكون أبا من الرضاعة، لأن الزاني نحن ذكرنا أنها إذا أتت بولد لا ينسب إليه، فإذا كان ولده الذي هو بمائه لا ينسب إليه، فكيف ينسب إليه يعني ولده من الرضاعة؟ وأيضا أيها الإخوة من الألبان المحرمة يعني لبن البكر، فالبكر التي لم تتزوج إذا وجد فيها لبن وأرضعت فهذا اللبن مؤثر، قال والصواب الذي عليه الأئمة الثلاثة أنه محرم، وأن الطفل إذا شرب من امرأة 5 مرات أو 5 مرات فإنه يكون ولدا لها، سواء كانت ذكرا أم آيتا أم ذات زوج، فهو محرم بالدليل والتعليل. طيب النقطة العاشرة، الرضاع يشارك النسب في 4 أمور. الرضاع يشارك النسب في 4 أمور. في الحرمة والمحرمية والنظر والخلوة. في الحرمة فهي محرمة عليه، والمحرمية تكون محرما لها، والنظر أنظر إليها، والخلوة تخلو بها. فهذه أربعة أمور يشارك فيها النسب الرضاع، أو يشارك فيها الرضاع النسب، مع فارق مهم أيها الإسلام يكثر السؤال عنه، مع فارق مهم يكثر السؤال عنه. قال الشيخ ابن عثيمين: ولكن هل هذه الأحكام الثابتة في النسب هل تساويها الأحكام الثابتة بالرضاع؟ هل تساويها تماما؟ قال: الحقيقة أنها لا تساويها من كل وجه. فليس تعلق الإنسان بابنته من الرضاع أو أخته أو بنت أخته من الرضاع كتعلقه بمن كانت كذلك من النسب، فهو لا يهاب ابنته من الرضاع كما يهاب ابنته من النسب، ولا يهاب ابنة أخته من الرضاع كما يهاب ابنة أخته من النسب. فعلا هذا واقع. فالنفرة التي بينك وبين أختك من النسب يعني ما حد ينكر أنها أكثر وأتم من النفرة التي بينك وبين أختك من الرضاع، فالوصلة موجودة ولكنها ليست على نفس الدرجة. طيب ماذا نستفيد من هذا؟ قال: فلا تظن أن العلماء رحمهم الله لما قالوا إن الرضاع يشارك النسب في هذه الأحكام أنها تساويه، لأننا قد نمنع الرجل من أن يخلو بابنته من الرضاع، أو أن يخلو ببنت أخته أو بنت أخيه من الرضاع، لأن الهيبة التي في قلبه بالنسبة للنسب أعظم. فإذن هذا مما يعني يتنبه إليه. فبعض الناس يسأل، بعض الناس يسأل، ربما يكون هو يعني صاحب الشأن أو غيره. يعني زي مرة إنسان سألني عن أخ من الرضاع، والأخ من الرضاع هذه لي أخته متزوجة أحد الإخوة، يقول صراحة أنا ما برتاح لهذا الشخص وأنا سأمنعه من دخول البيت. يعني هو ما قال هذا من فراغ، فنقول له إذا يعني إذا الإنسان ارتاب أو وجد شيئا فله أن يمنع، له أن يمنع. فإذا هذه أيها الإخوة أربعة إيش؟ أربعة يعني أمور يشارك فيها الرضاع النسب. تقول: وما سوى ذلك من أحكام النسب لا يثبت، لا يثبت في الرضاع، كالميراث والنفقة وصلة الرحم وتحمل الدية وغير ذلك، فلا يشارك الرضاع النسب إلا في هذه الأمور الأربع: الحرمة والمحرمية والنظر والخلوة. النقطة الحادية عشرة تتعلق بلبن الفحل. طبعا هذا سيأتينا في حديث، وطبعا أكثر العلماء على التحريم بلبن الفحل وأنه يكون أبا من العيش من الرضاع، وخالف في ذلك من؟ عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير وحده، وفي مقابله ما شاء الله جماعة من الصحابة. فما ينبغي أن تتعلق بقول هذا المخالف المنفرد وتترك يعني بقية الإيش؟ بقية الأقوال. فخالف في ذلك عبد الله بن الزبير وقال: لبن الفحل لا يؤثر، يعني ما يكون أبا من الرضاع. يقتصرون على ماذا؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، وأخواتكم من الرضاع، وهذه سنجيب عنها إن شاء الله. لماذا اقتصر الله تبارك وتعالى على هذين؟ وأنت عند التأمل حتى تعرف أن القرآن إنما أسلوبه يعني الإجمال، الإجمال الذي يجمل، يعني عند التأمل تجد يعني ما في منافاة بين الآية وبين ما قاله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ويحرم من النسب. فهؤلاء الذين لم يقولوا بلبن الفحل اعتمدوا أو اقتصروا على دلالة الآية، أمهاتكم وأخواتكم من الرضاعة. طبعا هنا يذكر الشيخ ابن عثيمين يعني مسألة أو مسائل، قال: إذا طلق رجل زوجته أو مات عنها وفيها لذة، طلقها أو مات عنها وفيها لبن ثم انقطع اللبن ثم عاد فأرضعت به طفلا صار ولدا لها، إذا تمت شروط الرضاع. ولكن هل يكون ولدا لزوجها الذي فارقها أو لا؟ القضية في ماذا؟ أن اللبن إيش؟ انقطع ثم عاد، فهل لما عاد هذا هل يكون الفحل له تأثير في هذا اللبن الذي عاد أو ليس له تأثير؟ قال: في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم. وذكر الشيخ قال: وأقرب الأقوال أنه إذا انقطع اللبن ثم عاد بعد البينونة أنه لا ينسب إلى الزوج الأول، لأنها بانت منه فلم تعد فراشا، لأنها بانت منه فلم تعد فراشا. وذكر أيضا الشيخ مسألتين عمليتين يعني تقعان في صفحة 446، ونحن نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.